السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فعند خروجي من بيتي اليوم في الصباح المبكر وأنا أسير في الشارع، وجدت حريقا يتصاعد منه الدخان الكثيف الأسود إلى أجواز الفضاء ويقتحم على الناس مساكنهم، والحريق عد بأيد مخربة من خشاش الأرض من الأوراق المتناثرة ثم أشعلوا فيه النار. وقلت لنفسي: متى يتحمل كل مسلم المسؤولية ويحافظ على نظافة الأرض وطهرها؟ متى يحدث هذا؟ وبدأت بعد ذلك أفكر في العلاج الناجع لشعب أو لأمة نفرت من علاج السماء لها. والبلسم الناجع هو الذي يمحق الأمراض العضال. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عندما ينقل التلفزيون صورة من شوارع الكفرة أجدها في غاية النظافة، وعندما تسير في شوارع أغلب البلاد العربية تجد فيها قذرا ونجسا. ونحن معنا الحق الذي يدعو إلى الطهر وإلى النظافة، ومعهم الباطل الذي لا يدعوهم إلى هذا. لكن إذا صحت الضمائر الغافية وأحيا الإسلام القلوب الميتة، فإن كل فرد سيطلع بأعبائه ومسؤولياته ويحافظ عليها. ولذلك فإن الله قال لمربينا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، وابتعد عن أصحاب العواطف المتبلدة والبصائر المنطمسة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذي يملك أسهما من خشية الله والخوف منه، هذا هو الذي تذكره بربه وتوقظ له ضميره. أما الإنسان التائه في البيداء البعيد عن منهج السماء فإن الكلام لن يؤثر فيه. وأرى عجبا في القرآن وفي السنة الغراء، إن الرجل منا إذا حج مرات أو قرأ القرآن كثيرا ظن أو اعتقد أنه أخذ تذكرة للمرور على الصراط حتى يبلغ بها الفردوس الأعلى، وهذا فهم خاطئ. إن المؤمن دائما يحاصره الخوف من الله في سره وعلنه وسرائه وضرائه وسلامه وحربه. وعلى هذا أقسم المعصوم صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم أن طفلا مات فبكوا عليه فقال إنسان: هنيئا لك، عصفور من عصافير الجنة. والرجل كأن الله كشف له الحجب وفتح بين يديه المستقبل المجهول، وكأنه رأى مصير الطفل وقال: هنيئا لك، عصفور من عصافير الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك أنه كذلك؟ والله إني رسول الله وما أدري ما يصنع بي. إذا كنت أنا النبي الموصول بالملأ الأعلى في كل لحظة من لحظات الحياة ولا أدري مستقبلي ومصيري، أنت الذي قررت مصير الطفل وتقول: هنيئا لك، عصفور من عصافير الجنة، والله إني رسول الله وما أدري ما يصنع بي. إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، ثم كان دائما بكاء لا سيما بالليل بساما بالنهار، لا يدري أحد عنه في أحشاء الليل البهيم والناس هجع وهو مع ربه، أما إذا التقى بأصحابه فإن الابتسامة دائما مرتسمة على شفتيه يتصدق بها على الأفراد وعلى الجماعات وعلى الأمة. لكن في بعض المواقف كانت تضطره إلى أن يذرف الدمع السخين الهتون من شدة التأثر، وهناك مواقف تؤثر في الجلاميد الصم في بعض القلوب، كما قال الله في اليهود: قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. كلنا وصلنا إلى القبر نحمل موتى على أكتافنا ونشيعهم إلى مثواهم الأخير، وعدنا ونحن نتسلى بالقصص نزج الفراغ، ويسأل الواحد منا نفسه: بعد أن دفنت ميتا كان معك منذ لحظة، هل استفدت بالعبرة ثم ذرفت عبرة؟ هل تقدمت إلى الأمام بعد أن دفنت هذا الحاكم أو الوزير أو رئيس مجلس الإدارة الذي كان يسيطر عليك بالأمس ويستذلك؟ هناك مواقف تحتاج إلى قلب يتأثر بها ويمتلئ بالعظات والعبر. فروى الإمام ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر، يعني على حافة القبر، فبكى وأبكى حتى بل الثرى، ظلت الدموع تذرف حتى بل التراب بين يديه، ثم هذه فرصة تبلها وربى فيها الناس الحاضرين زمان ونحن هنا اليوم. قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، أعد حقائبك، فإنك لابد مسافر إلى ربه، وهناك النهاية المحطة الأخيرة، وأن إلى ربك المنتهى. إما أن تحمل مثالب ومساوئ، وإما أن توقر بمحاسن وشمائل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قلوب المغلقة التي لا تفتح على قرآن مسطور ولا كون منشور لا تستفيد بالذكرى. إن عثمان بن عفان رضي الله عنه كما روى الترمذي وقال حديث حسن، كان إذا ذكرت الجنة والنار لا يبكي، وإذا ذكر القبر بكى وبل لحيته، وما أحوج اللحى إلى بكاء غزير حتى يرفعها إلى آفاق عليا. كان عثمان يبكي حتى بل لحيته، فسألوه عن السبب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. نرى كثيرا على الشاشة براكين وهي تتفجر بالهمم، وأعاصير وهي تقتلع الأشجار في أوروبا، وتمر على مستنقع آس يطفح بالرمم والنتن، وتتقزز النفس من هذه الرؤى. لكن هناك منظر أنكى وأفظع، كما روى الترمذي وحسنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت منظرا قط إلا ورأيت القبر أفظع منه. إذا شعرت بقسوة في قلبك ادخل القصر العيني، ولو أنه لا يسمح لأحد بالدخول، أو اذهب إلى المقابر وخذ من هناك دواء تعالج به قلبك القاسي. ولا تظن يوما قد ذهبت إلى البيت العتيق وطفت حوله عشرات المرات أن الله ضمن لك الفردوس، لا، أو أن المصحف في جيبك، أو السواك في جيبك، أو أن لك مظهرا يؤهلك إلى الجنة. لا، هذه ليست مؤهلات ترشحك إلى الجنة. فإن الإمام القرطبي رضي الله عنه روى في التذكرة عن منصور بن عمار أنه رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك يا منصور؟ قال: أوقفني بين يديه وقال لي: بماذا جئتني يا منصور؟ قال: جئتك يا ربي ب360 ختمة للقرآن. فقال الله: ما قبلت منها واحدة. قال: بماذا جئتني يا منصور؟ قال: ب36 حجة. قال: ما قبلت منها ولا واحدة يا منصور. ثم قال له: بماذا جئتني يا منصور؟ قال: جئتك بك. وهذا كلام عالي وسامي، جئتك برحمتك وفضلك وبرك وإحسانك، لا بعبادتي وتهجدي وقراءتي للقرآن وطوافي حول البيت العتيق وصيام رمضان في بؤونة ودفع بعض الأموال للزكاة وأمري بالمعروف ونهي عن المنكر. كل هذا ما ثقل في ميزان الله. قال له جئتك بك، وإذا بالله يقول له الآن جئتني، اذهب فقد غفرت لك. إن الأمل في فضل الله وإحسانه وحده لا بعبادتك ومظهرك أنك وصلت إلى ثريا، لا تظن هذا، فإن النبي ربى الصحابة هذه التربية المنهجية. نحن في أمس الحاجة إلى في وزارة التربية، في وزارة التعليم العالي، في الوزارات كلها، أن يؤخذ هذا المنهج التربوي ويربى به الأطفال في الابتدائي والصبيان في الإعدادي والشباب في الثانوي وفي الجامعة وفي الدراسات العليا، حتى يخرج الواحد صاحب ضمير ورب دين يحافظ عليه بالسراء والضراء. إن شاعرا مفلسا من المشاعر الطيبة الزاكية، وهو دانتي الشاعر الإيطالي وأحد أعمدة حركة الرنسانس هناك في إيطاليا، صور صورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الفظاعة والفظاظة والعتمة. صور النبي وقد قذف الله به في نار جهنم في الدرك 28، وشقه الله نصفين من رأسه إلى منتصفه، وفي الصورة أن محمدا ينبش وينهش جسده هناك في الدرك 28 عقابا له على ما اقترف من فضائح وآثام وما سبب من فرقة، وأن نبي الإسلام صورة كاملة مجسدة للروح الشريرة في رأي دانتي الشاعر الإيطالي. هذا كلام موثق علميا، ليس كلاما من عندي، إن شاء الله سأرد عليه في كتاب قريب حتى نزيل الغبار من فوق الوجوه المنظرة بالخير والجمال. كيف يحدث هذا؟ وقد روى ابن أبي الدنيا رضي الله عنه في تفسير قوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إليه سأجعل حساب أمتك إليك يا محمد، أنت الذي تحاسب المسلمين في القرون الماضية والمستقبلة، أجعل حساب أمتك إليك. قال بأدب وسمو وترفع، قال لا يا ربي أنت أرحم بهم مني. فقال الله إذن لا نخزيك فيهم، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. كيف وقد عرض الله عليه هذا العرض الذي لم يقدم إلى أحد من 120,000 نبي بعثهم الله إلى البشر، و313 رسولا، وهو البكاء الذي لم يقترف إثما ولم يجترح ذنبا، وهو الذي قدم الخير بيده البيضاء إلى البشرية جمعاء. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو الذي لم يدخر جهدا في تربية هذه الأمة على الخوف من الله والخشية منه، فإنه قال كما روى أحمد وكما روى الترمذي والحاكم وقال صحيح الإسناد، وهو يتكلم عن الخمر، والخمر حلال في شوارعنا حرام في شوارعنا، حلال في فنادقنا، والله حرمها في كل مكان. والذين أشاعوا هذه الكلمة قليل من الخمر يصلح المعدة، هذا كلام بحثنا عنه مع الأصول العلمية فما وجدناه صحيحا، إنما حرم الله الخمر في الأديان كلها. ولذلك لما روي هذا الحديث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: مدمن الخمر إن مات سقاه الله من نهر الغوطة. قالوا: وما نهر الغوطة يا رسول الله؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات هناك في النار يغضب منه أهل النار. فإن الذي شرب الخمر في الدنيا أو الويسكي أو الشمبانيا أو شم وغرب عقله أو شرب الحشيش أو أكل الأفيون ثم فرط في مناط التكليف، فإن الله يسقيه من نهر الغوطة في جهنم، نهر يجري من فروج المومسات الزانيات هنا وهناك. ثم يقول في حديث آخر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد، قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر غضب الله عليه 40 يوما. معنى هذا أنه لا يتقبل منه صرفا ولا عدلا، فإن مات مات كافرا هذا المدمن، وإن عاد إلى الخمر سقاه الله من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار. يحول على هذا الذي شرب الخمر في مصر أو في غيرها، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. إن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. عندما أسمع عن أخبار القصور وأسرار الفلل والشقق التي بخل أصحابها بأموالهم على الجوع والعرايا ووضعوا مياه الذهب على جدرانها، أتذكر أنهم في الآخرة لا قيمة لهم، ويداس الواحد منهم بالأقدام. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ترى حاكما فحلا أو زعيما مشهورا وأنت تدوس بقدمك هناك في الآخرة على وجهه وظهره، تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذه الثلاجات في كل حجرة، والعز والخدم والحشم الذي ستحرم منه في الآخرة، كما روى ابن أبي الدنيا قال لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة كالمه، قال كعكر الزيت عندما يقدم إليه الإناء من عكر الزيت تنزل جلدة وجهه فيه قبل أن يشرب، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه، حتى أن هذا يصل إلى البطن المنعمة التي أكلت الخراف والعجل الحنيذ وأتي لها بالطعام المستورد من الخارج لأنها لا تأكل طعاما محليا. الله يقول وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لن تجد هناك الثلاجات ولا غير ذلك، لكن يا أخي لو قدمت وأكرمت الناس فإن الله يعد لك فردوسا في الدنيا وجنة في الآخرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ترى أن الله أعد كل خير للمؤمن في المعاش والمعاد، وهذا وعد صادق من الله، ولن يخلف الله وعده. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن ندمت هذا الغافل عن عظمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى عنه أبو يعلى قال لما قال له عمر أسرع الشيب إليك يا رسول الله وأنت ما زلت صغيرا في السن، فيقول شيبتني هود وأخواتها. الواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، وما أكثر ما يقرأ المسلم القرآن أو يسمعه، لكن المهم الذكرى، لكن المهم شحن القلوب الفارغة، ملء العقول الخراب، لكن المهم التقدم إلى الأمام وهجر التأخر إلى الوراء. في هود يقول الله له آيات أثقل من جبل المقطم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم ترى هنا فردا رفيع القدر عالي الشأن، وتسلط عليه الأضواء، والناس يتحلقون حوله ويهتفون له ويتوددون إليه في أعلى منزلة في الدنيا، وتراه في الآخرة خفيض المنزلة ليست له كرامة. وهذه هي الآيات التي شيبت نواصي نبيكم، تخفض الكبراء في الدنيا وترفع المغمورين القدر في الدنيا، لأن هناك الموازين المضبوطة. وكذلك في عما يتساءلون فتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. كذلك الآيات، وأطالبكم أن تعملوا العقول بقوة في هذه الآيات حتى يشيب شعركم قبل الأوان كما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عمر بن عبد العزيز وأضرب المثل لحكام العالم الإسلامي، كان يجمع العلماء من حوله وهم يكرهون العلماء الآن خصوصا الصادقين منهم، إن الواحد يتزلف إلى الفنانين وإلى المطربين ومطربات الأحياء منهم والأموات وعليهم اللعائن جميعا، ويقيم حفلا هازلا ساخرا يظل فيه طوال الليل، لكن عمر كان يجمع العلماء من حوله فيتذكرون النار والآخرة والقيامة، ثم يقولون كأن بين أيدينا جنازة، يظل الواحد منا يبكي حتى ينزل الله عليه رحمته. هكذا كان يعيش العدول من هذه الأمة التي استطردت في سيرها إلى غير غايتها. وكذلك يقول ابن أبي مليكة قال: سرت مع ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل أي في مكان قام شطر الليل، قال: وسمعته وهو يقرأ، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فلما قرأ الآية انفعل وتأثر وأصبح كالبركان، الحبل المقطوع وصل بالسماء وإذا به يتغير تماما عن وضعه الأول، فقال: رأيته وهو يكرر الآية ويمررها على قلبه، وسمعت منه ذاك النشيج بالجيم، ليس النشيد الذي ينشدونه في الحفلات وغير ذلك، سمعت منه النشيج يعني البكاء الذي وصل صوته إلى الملأ الأعلى هناك في السماء. هكذا تربى الصحابة على هذا المنهج، أين لنا نحن به حتى نتربى عليه مرة أخرى؟ لا نرى المشكلات في بلدنا ولا في العالم العربي والإسلامي، لكن هذا المنهج يستبعد من بين المناهج، في منهج اشتراكي رأسمالي وجودي شيوعي نازي، كل المناهج إنما تطبق وفي حقل التجارب إلا الإسلام. ألا فلنجرب الإسلام مرة، ولا يظهر جماله إلا بالتطبيق والتنفيذ على الأعناق والأفراد والشعوب والجماعات، ما يظهر جمال هذا الإسلام إلا إذا كان واقعا حيا متحركا بين الناس، عند ذلك يظهر جماله وتحل المشكلات بتزكية الأنفس وصحو الضمائر. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أرجو لهذه الأمة التي ابتعدت كثيرا عن جادة الصواب أن تأوي مرة أخرى إلى ربها، وأن تكفر بكل الزعامات في العالم، ولا تعترف إلا بزعامة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.